ابتداء نعزي صاحب العصر والزمان وجميع علمائنا والسادات وجميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربهم، سيما المحصلين من طلبة العلوم الدينية الفقيه الرارح الراحل شيخ العارفين آية الله العظمى سماحة الشيخ محمد تقي دهجل. نحن أقل من أن نترك شيئا من مقام وكرامات وسيرة هذا الإمام الذي بحق كسرته الأوساط الحوزوية، سيما من كان له تعلق وباء في الأرصان. ولكن نسأل الله تعالى أن يسد هذه الفجوة والخلة والفراغ الذي تركه سماحة الشيخ قدس سره بالموجودين من علمائنا والمحصلين من الطلبة. فقط أذكر موقف لسماحة الشيخ رحمه الله على ما نقله بعض أساتذتنا، حيث نقل عنه قدس سره في نهاية الستينات أو بداية السبعينات أن صاحب الميدان قدس سره السيد الطباطبائي كان آنذاك من أبرز أعلام المذهب، وكان له طلبة من الفكرة بحيث لا تعد ولا تحصى. فقيل أن صاحب الميدان قدس سره أراد أن يئم جماعة في صلاة جنازة أحد الفضلاء، فصاحب الميدان أراد أن يكون إماما. فقيل أنه في هذه المرحلة في هذه الفترة مر الشيخ الفقيه قدس سره مرة، فعندما مر من قربه كانت عباءته يعني وضعها ما كان يعني شلون نقول مثلا نازل الجهة. فقيل أن صاحب الميدان مع عظمته ومرجعيته ووجوده في المذهب قام مسرعا مهرولا قام فرتب عباءة سماحة الشيخ الفقيه، وكانت سماحة الشيخ الفقيه طالبا غير معروف عند الأوساط الحوزوية قبل 30 أو قبل 40 سنة. فقيل أن طلبة سماحة السيد قدس سره السيد الطباطبائي استغربوا السيد الطباطبائي بأرصانه بفلسفته بعلمه بتقواه بورعه بما له من مكانه. حقيقة هذا الموقف أثار انتباه كثير من الموجودين وخاصة طلبة السيد الطباطبائي قدس سره. فقيل كثر السؤال متوجهين به إلى السيد الطباطبائي، من هذا الذي فزعته وهرولته وقمته بترتيب عباءته؟ قال هذا من كانت الصلاة خلفه هي كماله. هذه شهادة من السيد الطباطبائي قدس سره، واقعا الكتار ليست قليلة بفضل سماحة الشيخ. نسأل الله تعالى أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يحشره مع محمد وآل محمد، وأن نكون سالكين لمسكه والمتبعين لأثره وأثر أهل البيت سلام الله عليهم. فلا بأس بقراءة سورة الفاتحة إلى روح القاهرة وأرواح جميع العلماء والسادات والشهداء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. كان الكلام فيما لو كنا نحن والأصل، ماذا يقتضي الأصل؟ هل يقتضي التعبدية أو يقتضي التوصلية؟ قسمنا المباحث إلى مباحث ثلاثة. المبحث الأول فيما يقتضيه الإطلاق اللفظي، المبحث الثاني وقد كنا في الإطلاق اللفظي لا نستفيد شنو؟ لا التعبدية ولا التوصلية، لأن التقييد أي تقييد المأمور به بقيد الامتثال مستحيل. ليش مستحيل؟ لما ذكرنا أن الشرع لا يمتثل القيد، فإذا استحال التقييد استحال الإطلاق. إذا في الإطلاق اللفظي لا نستفيد شيء، لا التعبدية ولا التوصلية. بالنسبة إلى الإطلاق المقامي، إن كان إن كنا قد أحرزنا أن المتكلم في مقام البيان تمام ما له الغرض، حينئذ نستطيع أن نتمسك بالإطلاق المقامي. نتمسك بالإطلاق المقامي لماذا؟ حتى ننفي قيد قصد الامتثال وإثبات التوصلية. هذا لو أحرزنا أن المتكلم في مقام بيان تمام ما له الغرض. المبحث الثالث في ماذا أو فيما يقتضي الأصل العملي. ذكر المصنف أنه ماذا يقتضي الأصل العملي العقلي. يعني كل كلامنا الآن السابق في الأصل العملي العقلي، وقد تقدم أن العقل يستقل بلزوم الاشتغال، والنجرة هنا من قاعدة الاشتغال وليس من صغريات قاعدة البراءة، بتقريب ذكرناه في الدرس الماضي. ثم ذكر بعد ذلك المصنف أمرا أن أصالة الاشتغال كما تجري فيما لو شككنا في أن قصد الانتفال له دخل في غرض المولى في المأمور به، كذلك فإن أصالة الاشتغال تجري في مورد ما لو شككنا في قصد الوجه وقصد التنين. حتى ننسى المطلب آخر شيء وصلنا علما أننا لو شككنا في أن قصد الامتثال دخيل في غرض المولى، ماذا قلنا؟ ماذا تجري؟ أصالة الاشتغال. لأن ذكرنا في الدرس الماضي أن الشك في الغرض يرجع لنا بالحقيقة إلى الشك في الامتثال، والشك في الامتثال دائما يعني نحن نعلم أن التكليف معلوم مجزوم به، والشك بمن؟ الشك في الامتثال. وفيما لو شككنا في الامتثال لا إشكال في جريان أصالة الاشتغال. هذا بالنسبة لو شككنا في دخالة قصد الامتثال. أما لو شككنا في دخالة قصد الوجه وقصد التمييز فلا فرق أيضا في جريان قاعدة الاشتغال. ليش؟ لأن قصد الامتثال كما ذكرنا إنما يكون متفرعا من عن الأمر، وأسسنا قاعدة ما كان متفرعا عن الأمر، آخر شيء القاعدة التي أسسنا ما كان متفرعا عن الأمر، حينئذ يجري فيه أصالة الاشتغال أي الاحتياط العقلي. هذا تمام الكلام المتقدم منا. ثم بعد ذلك ذكر المصنف استدراكه. هذا الاستدراك راجع إلى ما ذكرناه أخيرا. بس تعرفني ماذا ذكرنا أخيرا؟ أن أصالة الاشتغال كما تجري في مورد ما لو شككنا في دخل قصد الامتثال في المأمور به، مبنى تجري أصالة الاشتغال، كذلك تجري أصالة الاشتغال في شنو؟ في الشك ما لو شككنا أن قصد الوجه وقصد التمييز داخل في المأمور به أو لا. ماذا أدرينا أخيرا إذا شككنا في قصد الوجه؟ أحسنتم، أصالة الاشتغال. هذا آخر شيء ذكرنا. نعم هذا الاستدراك على ما ذكر أخيرا، وهو شنو؟ أننا لو شككنا في دخل قصد الوجه المأمور به فلا بد من جريان أصالة الاشتغال. يقول نعم إن دخل شيء لو شككنا في شيء فهذا الشيء إما أن يكون غير واضح لعامة الناس بل لا يدركه إلا الأوحدي. لأن مرة نشوف في شيء، هذا الشيء لو عرضناه على عامة الناس لا يدركونه، بل لا يدركه إلا من كان أوحديا. يقول مثل هذا الشيء الذي لا يدركه عامة الناس، راح أتي الصغرى، الشيء الذي لا يدركه عامة الناس إذا ما بين المصنف أن له دخل له إذن بهذا الشيء الذي يحتمل دخالته وين؟ في الغرض، وكان لا يدركه إلا شنو؟ إلا الأوحدي. لو كان من هذا المقياس، من هذا المقياس هذا الشيء المشكوك، إذا كان لا يدركه إلا الأوحدين ولا يدركه عامة الناس، حينئذ إن لم يبينه المولى كان عدم بيانه وسكوته مع كونه دخيلا في الغرض لكان ذلك نقضا لغرضه وخلاف حكمته. إذن لو كنا نحن وقصد الوجه، نعم القاعدة ماذا تقتضي في قصد الوجه؟ الاشتغال. ولكن حيث أن قصد الوجه هذا الشيء المشكوك دخالته في المأمور به لا يدركه عامة الناس، كان الواجب على المولى شنو؟ بيانه. وحيث لم يبين حينئذ لا يكون دخيلا ويمكن جريان قاعدة البراءة. وجريان قاعدة البراءة فيما لو شككنا في دخل قصد الوجه في المأمور به. إذن وصلنا إلى نتيجة، صحيح أثارة الاشتغال تجري في قصد الامتثال، صحيح أثارة الاشتغال تجري في مورد الشك بمن؟ في دخالة في قصد الوجه في غرض المولى. لكن حيث يكون الثاني من هو الثاني؟ قصد الوجه لا يدركه عامة الناس، فاللازم والواجب على المولى أن شنو؟ أن يبينه، وعدم بيانه كاشف عن شنو؟ عدم دخالته. فإذا وصلنا إلى محصلة أنه يمكن إعمال قاعدة البراءة في المورد الثاني. منو أقصد المورد الثاني؟ فيما لو شككنا في دخالة قصد الوجه طبعا والتمييز في غرض المولى بالنسبة إلى المأمور به. هذا نتيجة وصلها المصنف، ويكون استدراكا على ما ذكره أخيرا، لأن أخيرا ماذا ذكرك؟ ذكر أن قصد الوجه مجرى علما لقاعدة الاشتغال، استدرك قصد الوجه مما لا يدركه عامة الناس. لا، البراءة البراءة العقلية ناشئة من عدم البيان، احنا مو عندنا البراءة العقلية اساسا، انه قبح العقاب بلا بيان هو هذا اساس البراءة العقلية. نسأل ان المولى بين او لم يبين؟ لم يبين، وكان في مقام البيان. وبما ان هذا الشيء مما لا يدركه عامة الناس ولم يبينه، فلذلك لا يعاقب المولى عليه. ليش؟ لعدم بيانه. احنا قلنا هذا، لا احنا شو نقول؟ نقول الاطلاق المقامي، الاطلاق المقامي انما احنا كلامنا بالاطلاق المقامي، اي الاطلاق المقامي قلنا حتى لو كان، اذا تذكرون سطر اللي قلنا، حتى لو كان لا يمكن اخذه في متعلق الامر، يمكن بيانه في الغرض، حتى فرض هذا اللي تفضلت به بني يستحي الاخوين في متعلق الامر، اما في الغرض لا، ماكو مانع من هالجهه. نعم هذا نعم استدراك علم المولانا، بس رجال هذا استدراك علم. نعم لما ذكره اخيرا؟ شنو ماذا ذكر اخيرا؟ من انه لو شككنا في دخالة قصد الوجه في الغرض ماذا يكون مجرى علما؟ اذا تذكرون مجرى لأصالة الاشغال يقول لا، فالنباوع قصد الوجه من اي مناط هو؟ هل هو من مناط انه لو عرض على عامة الناس لأدركوه، أم أنه لا يدركه إلا منه إلا الأوحدين؟ منه إن كان من مناط يدركه عامة الناس تجرب الاشتغال، أما لو كان لا يدركه إلا الأوحدين من الناس ولا يدركه عامة الناس، فحينئذ الواجب واللازم على المولى إذا كان له دخل في غرضه أن يبينه. نعم يمكن أن يقال، يمكن أن يدعى أن كل ما هاي بعض النسخ مجموز الكل ويلمى، هاي لا كنت تصلها، هاي كبرى كلية مولانا، كبرى كلية، المصنف يريد أن يجعل كبرى كلية، أن كل ما يحتمل بدوا، بدوا يعني ابتداء دخله في امتثال أمر، بعض النسخ موجودة في الامتثال مو؟ على كل معنى واحد، هذا اختلاف النسخ، أكو نسخ أخرى غيره، أن دخله في الامتثال أو في امتثال أمره، وكان اسم كان منه، وكان هذا الشيء المشكوك، لمو جاي الشك، وكان هذا الشيء المشكوك، المشكوك الاعتبار، اللي نفهم من هو الشيء المشكوك الاعتبار قصد الوجه عتبه. وكان أي وكان ذلك الشيء المشكوك الاعتبار وهو قصد الوجه مما تكفل عنه. طبعا هاي عنه الضمير راجع إلى الموصول قال ما يقتمد عنه غالبا بني يقتل تكفل عنه نفسه تكفل عنه العامة أي عامة الناس. كان هذا خبر إن كله كان على المولى بيانه أي على الأمر أي على المولى بيانه. هاي كبرى عامة ويدتوا لي وحد لكم شنو الكبرى الشيء المشكوك. احنا كلامنا وين أن المولى في مقامنا في بيان مقام تمام ما له دخل في غرضه. نأتي أن هذا الشيء المشكوك الذي شككنا هل له دخل في غرض المولى أو لا نأتي إن كان مما لا يقبل عن عامة الناس إن حتى لو ما بين المولى ولم نحرص أن المتكلم في مقام البيان أيضا تجري فيه قاعدة الاشتغال. أما لو كان هذا الأمر المشكوك وهو قصد الوجه مما تخفله عن معامة الناس فحينئذ يمكن أن يدعى أن قاعدة الاشتغال لا تجري فيه. لماذا؟ لأن المصنف أسس كبرى قال أن كل ما كان مشكوكا وكان هذا الشيء المشكوك مما تخفل عن معامة الناس كان على الأمر شيء بيان عدم بيان كاشف عن من؟ عن عدم بخالته في الغرض. قال كان على الآمر بيانه بيان من؟ بيان ما يحتمل دخله هذا الشيء المشكوك ونصب قرينة. يعني لو كان المولى أراده لكان عليه بيانه ونصب قرينة وعلامة ودلالة وعمارة على دخله دخل من؟ هذا الشيء المشكوك أو ما يحتمل دخله واقعا يعني دخله فيه غرضي. وإلا شنو إلا يعني وإلا لو كان ذلك الشيء المشكوك الذي قلنا تغفل عنه شنو عامة الناس إذا كان دخيلا في غرضه وفي نفس الوقت لم يبينه كان ذلك شنو لا نقبا لغرضه. وإلا لأخل من المولى بما هو همه همه يعني ما يهمه وغرضه على عطف التفسير. لأنه إذا كان له دخل لبينه عدم بيانه كاشف عن عدم دخالته وإلا لو كان دخيلا ولم يبينه كان ذلك نقبا لما يهمه وما هو غرضه. أما إذا لم ينصب المولى قرينة ودلالة دلالة يعني قرينة على دخله دخل من ذلك الشيء المشكوك الذي افترضنا انه شنو تقبل عن عامة الناس دخله وين في غرضه. اما اذا لم ينصب المولى دلالة وقرينة على دخله اي على دخل ذلك الشيء المشكوك الذي تقبل عن عامة الناس في غرضه كشف اي نتيجة اذا لم ينصب قرينة مع كونه مقولا عنه عند عامة الناس كشف ذلك كشف عدم البيان عن عدم دخالته في الغرض. كشف يعني كشف عدم نصب القرينة على عدم دخله دخل من دخل ذلك الشيء المشكوك. طبعا هاي الضمير كله عائد الى الموصول في قوله ما يحتمل يعني الشيء المشكوك. وبذلك اي وبما تقدم من البيان وهذه الكبرى حتى والآن كنا في مقاما بعد ما داخل بالتصديق كنا جاي ناقش مدينة لتأسيس كبرى حتى وقال وبذلك انتهى منا قبل كلمة من تأسيس من مولانا تأسيس كبرى. شنو هي الكبرى؟ انه نلاحظ الشيء المشكوك من اي قسم هو ان كان من قسم الذي تغفل عنه عامة الناس في مقام البيان اذا كان له دخل في غرضه الواجب عليه شنو؟ ان يبينه عدم بيانه كاشف عن عدم دخالته هذه الكبرى. حتى وبذلك ياتي علما الى التصديق الى الصغرى قصد الوجه هل من صغريات هذه الكبرى التي اسسها المصنف او لا؟ اي شيء مشكوك تغفل عنه عامة الناس او لا؟ الإجابة دي من الإجابة بالنقص أن نقص الوجه من المقطوع به أنه لا يعرفه ولا يدركه إلا الأوحدي من الناس وهو مقبول عنه عند عامة الناس. وبذلك أي وبما أسسنا من الكبرى يمكن القطع والجزم واليقين بعدم دخل قصد الوجه، الوجه يعني قصد الوجه وقصد السبيل في الطاعة أي في تحقق الطاعة بالعبادة طبعا يعني في الغرض إيراد من أجل حيث ليس منها حيث ليس منهما منهما ممن من قصد الوجه وقصد التمييز عين ولا أثر في الأخبار والآثار تحت إلى هذه العبارة. يقول طبعا هو أسف إلى كبرى قد سأل يسأل يقول الكبرى واضح احنا دائما يمكن نقول دائما الإشكال وين يقع مولانا بالتطبيق يمكن عن حاشية مرارا احيانا الحكم واضح بس تطبيق الحكم على موضوعه هو يدخل الإشكالات التطبيق يقول حتى قبل أشهر قلنا مثلا عندنا حكم انه إعانة الظالم شنو حرام بس في مقام التطبيق هذا يكون إعانة او معانة دائما يقولون انه العمل مع المحتل انه حرام له حلال هو اشكال نديما انه هل يعد من صغريات من صغريات رعانة او لا على كل حال هل سوى اسف الى كبر يجي الا المولانا قصد الوجه هل هو من القسم الاول من القسم الاول الذي تغفل عنه عامة الناس او قلب من القسم الثاني من هو القسم الثاني الذي تعرفه عامة الناس إذا كان من القسم الأول المفعول عنه عند عامة الناس بعد تحقق الموضوع تطبيق شنو مولانا تطبيق الحكم على موضوع أسأل سؤال هل أن قصد الوجه تفت إلى السؤال هل أن قصد الوجه من القسم الأول من القسم الأول الشيء المشكوك الذي تغفل عنه عامة الناس أو من القسم الثاني الشيء الذي شنو لا تغفل عنه عامة الناس ولماذا؟ جواب المصنف نعم إن قصد الوجه من من الأمور المشكوكة أو شيء المشكوك الذي تغفل عنه عامة الناس هاي دعوة شنو دليلك عليها أيها المصنف لماذا؟ قال لأننا لو تتبعنا الأخبار وآثار أهل البيت سلام الله عليهم لم نجد لا عين يعني لا بالدلالة المطابقية ولا أثر في الأثر الدلالة الالتزامية على ما يستشف ويستكشف على أن قصد الوجه مطلوب في العبادة فإذا لم يكن هناك عين أي دلالة مطابقية ولا أثر دلالة التزامية على اعتبار قصد الوجه فلو أريد إذا هو مقبول عنه لا يعرفه إلا من دقق وحقق ونقح الأصول والفروع والأقطار حتى يستكشف أن قصد الوجه شنو مطلوب ومعتبر في العبادة. إذا الدليل على أن قصد الوجه إنما يكون من القسم الأول عدم وجود شيء في الأقطار لا بالمطابقة ولا بالالتزام على اعتباره اعتبار من اعتبار قصد الوجه. لا احنا استفادينا ما يخالف احنا استفادينا من حكم العقل واضح؟ لا لا احنا العقل قصد الانتساب قصد قصد القربة لا قصد القربة غير قصد القربة اخبار دلت على ان قصد القربة مطلوب في العبادة كذا وكذا لا عن القربي لذلك تلاحظ انه بعض الاخبار دلت أن هذا حرام لأنه مباعد والمباعد مرغوب وما كان مرغوبا فلا يمكن التقرب به لا عندنا ما يمكن استكشافه مع ذلك أن هناك حكم العقل يفيد من حكم به اعتبار قصد القربة حيث ليس منهما منهما ممن من قصد الوجه وقصد التمييز عين أي بالدلالة المطابقية ولا أثر أي بالدلالة الالتزامية في الأخبار والآثار وكان أي وكان قصد الوجه وقصد التمييز مما تغفل عنه أي عنه الضمير الرابع إلى الموصول في قوله مما مما تقبل عنه العامة أي عامة الناس. وإن وقيل وإن احتمل اعتباره اعتبار من اعتبار قلب الوجه بعض الخاص. هذا تعريف السيد المرتضى حيث أن السيد المرتضى على ما نقل ونقل عنه أنه يقول باعتبار قصد الوجه بدار نمعة تفرج الشهيد الثاني يعرض السيد المرتضى حيث اعتبر قصد الوجه. قصد الوجه عند علمائنا القدماء والمتأخرون لا يقولون بقصد الوجه. فتدبر جيدا هذا تمام الكلام. رجع من؟ لا هو قال أصالة الاشتغال لا تجري. هو أصالة الاشتغال لا تجري. احنا اذا نسينا أصالة الاشتغال عنه فبالتالي لا يمكن يقول انه لو اراد المولى بيانه لدينا. نسأل هل يعاقب المكلف لو ترك قصد الوجب؟ عقلا هل يعاقب او لا يعاقب؟ كلامنا لا يعاقب. ليه؟ لان العقاب فرع البيان والمولى لم يبينه لو كان دخيل في غلطه لبينه. فعدم البيان كاشف على عدم دخالته. ثم مولانا بس رجاء للمبحث الثاني قلنا كيف قسم بيك؟ بس فوق يعني قلنا قسم القسم الاول منه لا المبحث الثالث الاصل عملي قلنا كيف قسم بيك؟ ناقش بيه الاصل عمل العقلي والثاني شنو؟ الاصل عمل الشرعي يعني اصالة البراءة الشرعية. التفت السؤال هو هل يمكن جريان البراءة الشرعية لنفي قصد الامتثال؟ حسب عاد انتهينا من قصد الوجه مو؟ نرجع لنا الى قصد الامتثال. قبل ما نذكر الاستدراك المصنف وصل الى نتيجة قصد الامتثال تجري فيه في مورد الاصل العقلي ماذا يجري فيه؟ احسن في الاشتغال. اسأل سؤال طبعا بالمناسبة ممكن ان يكون ثبوتا تجري فيه الاشتغال لكن شنو اثباته؟ البراءة. واضح؟ ماكو معنى يعني لا تنافي بينهما على كل حال. إن هل يمكن جريان البراءة الشرعية فيما لو شككنا في قصد الامتثال أو لا؟ قال البعض نعم يمكن جريان البراءة الشرعية بتقريب أننا لو نظرنا إلى أدلة البراءة الشرعية اللي عبرون عنا حديث الرفع أو الوضع باختلاف الروايات رفع عن أمتي تسعة واضح؟ تسعة ما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وإلى آخره وما لا يعلمون. نجي نسأل هل لنا علم وقطع وجزم بدخل الامتثال في الغرض أو لا؟ ما عندنا علم. والرواية هذه الرواية وغيرها روايات البراءة بعمومها تشمل من؟ تشمل قصد الوجه. لأن لو كان قصد الوجه دخيلا لعلم وعدم العلم فيه شنو ولانا؟ عدم العلم إنما يدخله تحت قوله ما لا يعلمون وبالتالي يكون مما تجري فيه البراءة لأنه لا أعلم أن قصد الوجه يقول نشكوك عنه قصد الوجه هل أشوف هل له دخل في الغرض أو لا. فلذلك إذا شككت به يدخل تحت عنوان ما لا يعلمون وحديث الحديث الوارد أنه رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فبعموم هذا الحديث أستطيع أن أنفي قصد الامتثال حتى لو قلنا أن قصد الامتثال يعتبر شنو؟ عقلا. لكن شرعا يمكن نفيه بمن؟ بقاعدة البراءة الشرعية. هذا يمكن أن يدعى. المصنف أجاب عن هذا التوهم بجوابه أن قاعدة البراءة الشرعية التي عنوانها الوضع والرفع تكفي إنما ترفع الشيء الذي يمكن أخذه شرعا. أول مرة نفترض أن هذا الشيء يمكن أخذه شرعا حتى بعد ذلك نقول أن البراءة الشرعية تأتي وترفعه. أما إذا كان ذلك الشيء لا يمكن أخذه شرعا، مبينا سابقا يستحيل أخذه شرعا، قصد الامتثال شنو؟ يستحيل أخذه شرعا. أما إذا كان ذلك الشيء بين هلالين وخلي جواكب من ذلك الشيء، قصد الامتثال لا يمكن أخذه شرعا، فبالتالي لا يكون مشمولا للرفع والوضع. يعني ليه؟ حديث رفع عن أمتي، لأن حديث الرفع ماذا يشترط؟ يشترط أن هناك شيئا يمكن أخذه شرعا حتى ترفعه منه قاعدة البرائة، وحيث أن الشيء لا يمكن أخذه شرعا فبالتالي لا نقول أنه شنو؟ أنه يرفع بقاعدة البرائة. بالنتيجة أن البراءة لا تجري في المقام، يا مقام فيما لو شككنا بقصد الامتثال، لأن قصد الامتثال أصلا لا يمكن أخذه شرعا، فإذا لا يمكن أخذه شرعا لا يمكن شنو؟ تخفيف قاعدة الرفع والوضع في حقه. ها؟ هو الأمر الثاني يحتاج إلى دليل. لا لا هو العفو، أنت العرض أعطيه تجري، يقول المصنف أعطيه تجري قاعدة البراء على من؟ البراء الشرعي على من؟ رفع عن أمتي فلا يعلمون عمن؟ عن قصد الامتثال. أصلا البراءة متى تجري؟ البراءة تجري عن شيء يمكن أخذه شرعا، هو لا يمكن أخذه شرعا، يستحيل أخذه شرعا قصد الامتثال. نحن وأول الكلام إحنا ما عندنا أمر، إحنا جاي نقول مولانا حتى مثل الجعل، مثل الجعل لم يكن ذلك أمر شرعي، إحنا قلنا أصلا الأمر الثاني يكون إما تحصيل حاصل أو لغو، ذكرون له لا، قلنا إن ها ضبطه المصنف، لا ضبطه المصنف وغير المصنف، إنما قلنا قصد الامتثال أخذ شنو؟ عقلا وليس شرعا، ولو سلمنا بمتمم الجعل فمتمم الجعل يكون الأمر الثاني أمرا عقليا وليس شرعيا، أصلا لا يمكن أخذه شرعا. المصنف طوى الكلام على أن قصد الامتثال شنو ولا له؟ لا يمكن أخذه شرعا. ثم لا أظنك أن تتوهم وتقول أن أدلة البراءة الشرعية النقلية رفع عن أمتي تسعة من بينها ما لا يعلمون مقتضية لعدم الاعتبار، عدم الاعتبار من؟ أي عدم الاعتبار قصد الامتثال في العبادة، عدم الاعتبار أي نافية هزمة على عدم الاعتبار، أي تنفي قصد الامتثال في العبادة. وإن وقيل وإن كانت قضية يعني مقتضى الاشتغال، يعني قاعدة الاشتغال عقلانية، حتى لو كانت قاعدة الاشتغال في قصد الامتثال هذا ثبوتا، لكن إثباتا في مقام الدليل النقلي يمكن جريان من؟ يمكن جريان قصد جريان البراءة في قصد الامتثال لوضوح، هذا لوضوح تعليل لما تقدم وهو رد المصنف. قلنا شوية تبدي وذكرت بالتقرير البراءة الشرعية لا تجري لأن البراءة الشرعية فرع من؟ فرع أن يكون ذلك الشيء الذي يراد نفسه يمكن أخوه شنو؟ يمكن أخوه شرعا، وحيث لا يمكن أخوه شرعا لا يمكن نفسه أيضا شرعا، لوضوح أنه لا بد في عمومها أي عموم البراءة الشرعية من شيء، يعني من وجود شيء قابل للوضع للرفع والوضع شرعا، وليس ما هنا أي في قصد الامتثال، يعني أن قصد الامتثال لا يمكن تطبيق الوضع عليه لأنه أصلا لا يمكن أخذه شرعا فلا يمكن رفعه كذلك. يعني كأن هناك قاعدة لأساس المصنف أن كل ما لا يمكن أخذه شرعا لا يمكن رفعه كذلك، كذلك يعني شنو؟ شرعا. أحسنتم، كل ما لا يمكن أخذه شرعا كذلك لا يمكن رفعه شرعا. فإن دخل قصد القربة يعني قصد الامتثال ونحوها كقصد الوجه في الغرض في غرض المولى، نحن نسلم أنه داخل في غرض المولى، لكن دخلت منين نشأت؟ دخلت شرعية أو واقعية؟ واقعية يعني حكم العقل وليس الشرعية. فإن دخل قصد القربى ونحوها في الغرض أي في غرض المولى، نسلم بدخالتها في غرض المولى ليس بشرعية بل واقعية، يعني تكوينية ودخلوا اتفق الى هذا الاشكال. هذا اشكال على جواب المصنف. هاي هي طريقة الكتابة. يذكر المصنف الجواب يرجع يشكل على نفسه ويرجع يجاوب ويرجع يشكل على جوابه وهكذا. حتى وصلنا الى نتيجة بسطر واحد. لماذا لا يمكن جريان البراءة الشرعية في دخالة قصد الامتثال؟ لان البراءة الشرعية موضوعها شنو؟ نفي ورفع ما يمكن اخذ شرعا. وقصد الامتثال لا يمكن اخذ شرعا. يقول هذه الكفرة يمكن الخدش فيها. لان انت قلت ان سبتني قلت ان ما كان ليس بشرعي يعني بقصد واقعي ما كان ليس بشرعي واقعي لا تجري فيه البراءة الشرعية. وهذا ينافي شيء واضح جدا. من هو الشيء الواضح؟ الجزء والشرع. فإن هناك من الأجزاء والشرائط ما ليست شرائط شرعية بل شرائط عقلية يعني بقصد تقنية ومع ذلك تجري فيه شنو؟ تجري فيه البراءة. فكيف تقول أن ما كان له دخل في الغرض إن كان واقعيا شنو لا تجري فيه البراءة مع أن الشرط والجزء مما يكون دخيلا في الغرض لكن دخلت شكور واقعية وليس شرعية؟ فهذه الكبرى مخدوشة. أنا رسلت لكم إياها على شكل قياس استثنائي. هذا الإشكال لو كان دخل الشيء الواقعي لو كان دخل الشيء الواقعي في الغرض مما يؤدي الى عدم جريان البراءة فيه موجه المصنف سيرتبسي قصد الامتثال شنو ما يكون له دخل شنو واقعي وقال ما كان واقعيا سيرتبسي ما كان دخالته واقعيا تجري في البراءة او لا تجري في البراءة لا تجري في البراءة. هالتشير يقول بالمقدر يقول لو كان ذلك الشيء الواقعي الذي له دخل في الغرض اذا كان واقعيا وتقول انه لا تجري فيه البراءة الشرعية راح يقول التالي مالك لقى المقدم لو كان دخل الشيء الواقعي في الغرض مما يؤدي الى عدم جريان البراءة فيه تكتب عليه هذا المقدم التالي لما جرت البراءة الشرعية في نفي الجزء والشرط في نفي الجزء والشرط حيث أنهما واقعيان. يقول بعد إذا كان الشيء الذي دخله واقعي لا تجري فيه البراءة شنو لازم هذا القول مولانا أن الجزء والشرط الذي هو واقعي لو دخلك أيضا لا تجري شنو فيه البراءة. تكتب عليه هذا الثاني اتقى قوس خدقه بالتالي ولكن المفروض جريان البراءة فيهما في من في الجزء والشرط بلا اشكال. هذا نقب التالي راح تكون النتيجة مولانا اتقى قوس النتيجة نقب المقدر ان دخل الشيء الواقعي في الغرض لا يؤدي خلي خط تحت كلمة لا يؤدي الى عدم جريان البراءة. النتيجة حتى خلو نصيغ هذا الدليل بصياغة اخرى خلي نشوف الصياغة اخرى. الصياغة الاخرى على شكل قياس بالصغرى وكبرى ونتيجة حاصل الصغرى هاي نفس الدليل راح نصيغه بالصياغة الاخرى حاصل الصغرى ان الجزء والشرط دخيلان في الغرض واقعا هاي الصغرى هاي الصغرى الكبرى طبعا هاي الكبرى اللي يدعيها منه المصنف اللي بيشكل عليه يقول جل اذا كان الشرط تبتي والجزء الذي له دخل في الغرض واقعي وعدنا انت اشأسل الكبرى كل ما كان له دخل في الغرض واقعي لا تجري فيه شنو؟ ممتاز. راح تكون النتيجة أن الشرط والجزء ممتاز. الكبرى مولانا وكل طبعا هاي الكبرى بين مستفيد المتواتر من كلام المصنف واضح حقك. وكل ما كان دخله في الغرض الواقعي لا يمكن زريان البراءة فيه طبعا البراءة الشرعية طبعا هاي الكبرى راح تكون النتيجة هاي الكبرى النتيجة أن الجزء والشرط لا يمكن أن تجري فيهما البراءة هاي النتيجة صحيحة لو مو صحيحة المتوهم يسألك المتوهم يسألك هاي النتيجة صحيحة لو مو صحيحة طبعا مو صحيحة البراءة تجري فينا في من في نفي الجزء ونفي الشر حتى سيدي طبعا هو المتوهم وقع وين في توهم نرجع الى عبارة المصنف طبعا اكو بعض صياغة ثالثة بس نكتب بهاي الصياغة ودخل الجزء الجزء كالسورة والشر كالطمأنينة فيه اي في الغرض وان وصير وان كان كذلك كذلك يعني واقعي وان كان واقعي الا انهما هذا رد المصنف إلا أنهما قابلان للوضع والرفع شرعا هذا الجواب السجدة إن شاء الله لحق السجدة قلت هاي قلت يعني جواب جواب المصنف قلت إن دخل الجزء والشر إن دخل الجزء والشر وإن كان واقعيا جاي تلقي من مولانا جاي تسلم انه الشخص الجزء والشر دخل واقعي بس تسأل شو بتسأل قال وإن كان واقعيا إلا أنهما قابلان للوضع والرفع طبعا الوضع والرفع معنى واحد ها. هو أحيانا لسان الروايات وضع وأحيانا جبيبة بلسان لسان الرفع إلا أنهما قابلان للرفع والوضع شرعا افتح وكلما كان كذلك شنو كلما كان كذلك قابلا للرفع والوضع كان مشمولا لدليل البراءة طبعا كان مشمولا لدليل البراءة سبتي وسبيت الملاحظة حتى لو كان الرفع والوضع بدليل وأصل عملي ما دام شيء قابل للرفع ولو كان لأن بالنتيجة الأصل العملي راجع من أن الشارع أقر هذا الرفع وإن كان ناشئ من أصل عملي لكن من الذي جعل له الحجية ورفعه الرفع يكون بيد صح نتيجة رفع أصل عقلي أصل عملي بس من الذي أعطى حجية للرفع والوضع الشارع فينتج بالأخير أن يكون ذلك الوضع وضعا منه من الشارع وإن كان ناشئا ممن من أصل عملي نرجع إلى كلام المصنف قال إلا أنهما أي إلا أن الجزء والشرط قابلان للرفع والوضع الشرعا بخلاف من مولانا سيد القديس بخلاف من قصد الامتثال فإنهما غير يعني فإن قصد الامتثال وقصد الوجه غير قابلان للرفع والوضع يعني انا ما هاي الكبرى انت جديت علي بهذه الكبرى انا هذه الكبرى قلت تتذكر الكبرى قلت وكل ما كان واقعيا شنو انا كل ما كان واقعيا من عليك بذلك الواقعي الذي لا يمكن رفعه انا مو هاي الكبرى صحيح ترى الكبرى المصنف يسلم بيها او ما يسلم بيها لكن الكبرى هو ما يقول هيك يقول انا ليست الكبرى عندي كل ما كان واقعيا لا يمكن جريان البراءة الشرعية فيه بل ماذا قصرتم من الشيء الواقعي الواقعي بعد يكون بعد بجلاء عبارة من هي عبارة أحسنتم الذي لا يمكن رفعه واضح أما الجزء والشرط ما يمكن رفعه فإذا هذه الكبرى إنما تكون جناية على المصنف إلا أنهما قابلان للرفع والوضع
فبدليل الرفع بحديث الرفع ولو بسيط ولو كان حديث الرفع أصلا عمليا. طبعا هذا كيف ولدي يقول مو أن الشيء عندما يكون قابل الرفع إذن هذا مرفوع بأصل عملي، نقول أنه وإن كان مرفوع الشرط والجزء بأصل عملي لكن بالنتيجة شي يكون الرفع هذا إلى الشارع، لأن من الذي أقر له الرفع؟ الأصل عملي. من الذي أقر له الرفع والوضع؟ الشارع. فبالنتيجة راح يكون ذلك الوضع والرفع رفعا من الشارع. يكشف ثبت الرفع، انتبه الى هذا رفع الاصل العملي للجذر، يعني رفع الشعب للجذر، رفع الاصل العملي للشر. ماذا يكشف؟ يكشف على ان الامر ليس فعليا، واضح؟ رفع يعني عدم دخالته، وعدم دخالته كاشف عن عمل عدم فعليته. بينما بخلاف قصد الوجه، فإن قصد الوجه حيث لا يمكن رفعه ولا يمكن، فيبقى الأمر فعليا، لأن احنا عندنا أمر تذكرون ولا شك فيه بسقوطه، فعندنا أمر فعلي. اللي أردقوله أنه قاعدة البراءة الشرعية حيث رفعت الجزء ورفعت الشرط حينئذ لا يكون الأمر فعليا، بينما أن قاعدة البراءة حيث لا تجري في مورد ما لو شككنا في قصد الامتثال يبقى الامر فعليا وداعيا ومحركا وباعثا الى المكلف للامتثال. يكشف من هو يكشف؟ يعني لو اجرينا قاعدة البراءة هذا ماذا تكشف؟ تكشف انه ليس هناك امر فعلي بما يعتبر فيه المشكوك، المشكوك يصدق على الجزء او الشاب، يجب الخروج عن عهدته عقلا. عقلا هذا قيدي يجب، يعني ما أثبت الدليل لوجوب الخروج بخلاف المقام. من وصل المقام؟ فيما لو شككنا بيه بقصد الاتصال، فإن الأمر فيه قد يكون فعليا ولا يكون هناك رافعا له، بخلاف المقام فإنه علم، هذا بدل المشهول، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي. أرجع وأقول نحن نعلم بالأمر ونشكينا بالسقوط، تذكرون في بداية دروس قلنا نحن نعلم بالأمر وماذا نشوف؟ بسقوط الأمر بالامتثال. فإذا نعلم بفعلية الأمر ونشك بنا بالسقوط، فإنه علم بثبوت الأمر الفعلي كما عرف. وين عرف؟ عرفنا بالضبط على كتابه طبعا. طب الصفحة فيه سطر الرابع عندما قال فعلت أنه لا مجال ها هنا إلا لأصالة الاشتغال. فاعلم أنه لا مجال، نعرف قال تفهم، هاي تفهم بس شوية كبسي، هاي تفهم. آخر شيء ماذا ذكر المصنف؟ أسأل سؤال، تجري البراءة الشرعية أو لا تجري؟ يعني هل تقدر تستخلص أن المصنف تبس إلى الخلاصة يقول بعدم جريان لا البراءة العقلية ولا البراءة الشرعية وين؟ في ذاته قصد الامتثال. تتوقع هاي تفهم علم الراجعة، يعني اللي يشتم على عدم جريان البراءة العقلية لو على عدم جريان البراءة الشرعية، ولازم عنده نظر في أحد هذه الأمر قطعا. اترك قصد الوجه، انتهي هذا عن قصد الوجه. هو وصل إلى نتيجتين مهمتين، أن البراءة العقلية لا تجري فيما لو شككنا في قصد الامتثال، بل الذي يجري منه قصد مصالح الاشتراك، والبراءة الشرعية تجري أو لا تجري؟ لا تجري. قال تفهم، هاي تفهم إلا اللي يريد يرجعها، إلى البراءة الشرعية أو العقلية؟ العقلية. تفهم لعله إشارة إلى عدم المانع من جريان البراءة العقلية دون الشرعية، وذلك لأن الواجب بحفظ العقل، الواجب أسأل سؤال، الواجب بحكم العقل ممكن أطالة الفيلم اليقيني ماذا يقتضي؟ أطالة الاشتغال الفيلم اليقيني ماذا يقتضي؟ يعني تحصيل الغرض، هل العقل يحكم بتحصيل الغرض مطلقا أو بتحصيل الغرض الواصل إلى المكلف؟ ماذا يحكم العقل؟ يوجب من تحكم أحسنتم، العقل عندما يحكم بوجوب تحصيل الغرض إنما يحكم بوجوب تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف، لا تحصيل الغرض شنو؟ مطلقا. وحيث أن الواصل إلى المكلف شنو؟ الواصل هو إتيان الفعل بالعقل في الامتثال، فلو لم يمتثل وأريد عقابه سيكون عليه أصابع عقابا بنا شنو؟ بلا بيان، لأنه لم يصل إلى المكلف. على كل مما
من الواجب
وذلك لأن الواجب بحكم العقل هو تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف لا مطلقا، خلي قاف تحت الصف الأخير، هو تحصيل الغرض الواصل إلى المكلف لا مطلقا. ومن الملاحظ في المقام أن المقدار الواصل إلى المكلف هو الأقل دون الزائد، أن المقدار الواصل إلى المكلف هو الأقل دون الأكثر، فإن الغرض ما لم يصل إلى المكلف لا يحكم العقل بوجوب تحصيله وكذلك لا يحكم باستحقاق العقاب عليه ضرورة أن العقل يحكم ويستقل بلزوم تحصيل ما وصل إلى المكلف وأما الزائد عليه على من؟ أحسنتم. وأما الزائد عليه فلا حكم للعقل بوجوب تحصيله، ويكون تركه ترك ما نقص ترك غير الواصل يعني الزائد، ويكون تركه غير مستند إلى العبد، تركه ما مستند إلى العبد حتى يصح العقاب عليه، ويكون العقاب عليه أي على الزائد عقاب بلا بيان، وهو قبيح عقلا، فلا مانع من جريان البراءة على الزائد. والحمد لله رب العالمين. أخرناكم
Thank you.